بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في باب الاستنجاء في الدرس الماضي، ووصلنا إلى قول المصنف في ذكره أدب الاستنجاء والخلاء. قال: ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي الخروج من الخلاء، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر. زاد في الإقناع ما قال جيد. قال المصنف قبل ذلك، العبارة التي قبلها، واقتصر المصنف على ذلك تبع للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، أي كان من دعائه عليه الصلاة والسلام عند دخوله الخلاء: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن في الإقناع الحجاوي والمنتهى لصاحبنا ابن النجار، في الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار، تبعا للمقنع ابن قدامة وغيره الرجس. زادوا ماذا؟ أيضا ما ورد في بعض الأحاديث وفيها ضعف: الرجس، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه، أي الخلاء، أن يقول: اللهم أني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذا الحديث كما قلنا فيه ضعف. قال: ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر. يعني معنى غفرانك من مأخوذة من الغفر، أي الستر، أي أسألك سترك يا الله في أن تستر ذنوبنا، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا أيضا فيه ضعف، لكن كما تعلمون أن أحاديث التي وردت في الفضائل والأدعية بعضها يجبر سندها بتعدد طرقه، فبعض العلماء له رأي في ذلك أنه يجوز العمل في فضائل الأعمال بالأحاديث التي كثرت طرقها مع ضعفها، فإنها تنجبر وترتفع إلى أن تصبح حسنة لغيرها. والبعض يرى أن هذه الحديث ضعيفة لا يعمل بها لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. قال: ويستحب له، أي عند الدخول إلى الخلاء، تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. إذن يستحب عند دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى خروجا يمنى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا، أي عند خروجه، عكس مسجد. المسجد بخلاف الخلاء لأنه موضع مطهر ومحترم، أما موضع الخلاء فهو موضع لقضاء الأذى ودفع الأذى، ففيه تقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وأما المسجد والبيت المنزل وعند لبس النعل يقدم ماذا؟ الدخول الرجل اليمنى، وعند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى عكس، فلذلك قال عكس خروجا عكس مسجد. تلاحظون كلمة عكس ولها يعني بعض العلماء يقول هذه كلمة عكس، عكس الشيء هو في اللغة يقال خلاف، لغة العرب يقال خلافه، ها لا يقال عكس، لكن هذا يدل على أنهم يستعملون أيضا هذه الكلمة وعربوها إلى أن تكون ماذا؟ عربية، فاستعملت بمعنى خلاف، عكس يعني خالفت، خلاف مسجد أي عكس مسجد خلاف مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواها يعني لغير الأذى. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. هذا وارد أصله في الصحيحين لكن بهذا اللفظ عند الطبراني، وعلى قياسه القميص والحق أيضا إذا أراد أن يلبس القميص أو الثوب يبدأ باليد ماذا؟ اليمنى. فاللباس والأماكن المحترمة المسجد البيت لبس الثوب لبس النعال يقدم دائما التيامن. ويستحب له أي إذا دخل الخلاء اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. طبعا هذا الحديث عن المراحيض التي تسميها عربية ليس الفرنجي، الفرنجي كالكرسي لكن المراحيض العربية كيف تكون الهيئة؟ قال لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراق بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا الحديث أيضا فيه ضعف، فلذلك العلماء يرون لا دليل على استحبابه. طيب ما هي هذه الآية وهي اعتماده على رجل اليسرى؟ مثل حالة الإنسان إذا أراد أن يقوم من السجود إلى القيام، فماذا يفعل؟ يجعل عقب القدم ويقف عليها ويقوم وينصب اليمنى. كيف ينصب اليمنى؟ ينصب اليمنى يجعل القدم اليمنى على وضعها وينصبها يعني تكون مرتفعة، واليسرى يجعلها على طرف ماذا؟ أصابعه. فإذا جعلها على طرف أصابعه جعلها كالمتكئ فيتكئ عليها، فيكون اليمنى منصوبة واليسرى متكئ عليها. لماذا؟ قالوا لأن الأطباء وهذا ثابت طبيا أن الأمعاء الغليظة قولون تكون آخر فقرة فيها قبل الدفع كرمكم الله من فتح شرجية من فتحة الخروج تكون آخر موضع لها على الجهة اليسرى من الإنسان، فإذا جلس هذه الجلسة سهل عليه قضاء الحاجة، سهل عليه قضاء الحاجة. فهذا الحديث معناه صحيح وإن لم يصح معناه صحيح، لكن بأي جلسة جلس لا حرج، لكن هذه الهيئة بهذه الدليل الدليل لا يصح ضعيف لكنه معناه صحيح. ويستحب أيضا عند قضاء الحاجة في الخلاء بعده إذا كان في فضاء، يعني إذا كان في البر في مكان فاضي في مكان خلاء لا يوجد عنده حمام مغلق فإنه يبتعد عن الناس. قال يستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب استتاره أن يستتر لحديث أبي هريرة، يعني إذا كان في فضاء فربما يراه الناس حتى لو بعيد فيستتر ماذا؟ خلف شجرة، خلف أو يعني يجعل بينه وبين الناس شجر أو جبل أو حجر حتى لا يراه الناس. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء. التثليث يقصدون فيها أنها يصح أن تقرأ بالفتح والكسر والضم، فيقال ماذا؟ رخوا للراء، ورخوا ورخوا بفتح الراء وكسرها وضمها، رخوا ورخوا ورخوا. هذه تسمى في اللغة المثلثات، يعني التي تصح نطقها بالحركات الثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة. فهنا قوله ويرتاده لبوله، ويرتاده لبوله، أو ويرتاده لبوله مكان الرخوة، أي يبحث عن مكان الرخو الذي لا يرتد إليه البول، لأن المكان الصلب لو بال فيه ترتد عليه البول. لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا، يعني في التبصرة زاد على أنه مكان رخو أنه مكان ماذا؟ مرتفع، يعني في المكان الذي هو فيه الرخو فيه مكان طامن منخفض وفيه مكان عالي مرتفع، فيكون على أعلاه المكان الرخو ولا أسفله، حتى ماذا؟ إذا كان في الأعلى ينزل ولا يصعد عليه، فإذا كان في الأسفل فربما نزل عليه وآذاه وأترفه. فلذلك يقول ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. وهذا يصعب، لكن القصد ماذا؟ أنه يبتعد عن المكان الصلب الذي يرتد عليه بوله، لكنه ماذا يكون إن وجد مكانا صلبا يحاول أن يكون قريب من الأرض حتى لا يرتد عليه البول. وهذا يعني من الأشياء التي تذكر على سبيل التحوط. واليوم والله الحمد يعني غالب الناس تجد معهم ماذا؟ دورة مياه، حتى الناس الحمد في الحج وفي الأماكن والمشاعر الفاضية الآن ما شاء الله الحملات يأخذون معهم دورات مياه متنقلة، الناس في المخيمات يأخذون معهم دورات متنقلة، فالحمد لله. ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، يعني بالنسبة للرجل يستحب مسح ذكره، هذا من الحنابلة تكلف. لما؟ لأن هذا الأمر يؤدي إلى سلس البول ويؤدي إلى أمراض، فالإنسان كرمكم الله يقضي حاجته من بول أو غائط، فإذا انتهى يغسل. أما أن يضغط على نفسه ويمسك عضوة كما هنا يقولون بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى وتحت الذكر والإبهام ما فوقه ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء، هذا مشقة تكلف ويؤدي إلى أمراض. فلذلك كره كثير من العلماء فعل هذا الأمر، بل إنه يؤدي كما قلنا إلى مرض وإلى سلس البول، فيترك الإنسان بطبيعته يقضي حاجته حتى ينتهي يغسل بعد ذلك ذكره. قال ويستحب نتره بالمثنات، يعني بالنقطتين، المثنات نقطتين، يعني تكون نتره ويكون نثره، في اللغة يجوز أن يقال نتر ونثر، لكنها الأشهر أنها ماذا؟ بالمثنات، أي نتر بالتاء. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. وهذا فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف. فإذا هذا الفعل هل يستحب؟ أيضا كما قلنا فيما قبله، نتره أي نتر ذكره ثلاثا، يعني أن ينثر ثوب عفوا ينثر ذكره وينثره من أجل إخراج ما فيه، هذا أيضا نفس ما قلنا فيما في الذي قبله أنه يؤدي إلى سلس البول ويؤدي إلى أمراض. الإنسان يقضي حاجته على حاله التي يصح معها بدنه، يصح معها بدنه يقضي، فإذا انقطع البول كرمكم الله قضى غسل. إذا كان معه سلس بول، بعض الناس يقول إذا قمت تتحرك، نقول هنا هذا مرض ربما يكون في المثانة فيبقى شيء إذا تحرك نزل. هذا ذكر بعض الناس أو بعض الفقهاء وبعض الأطباء أيضا أنه يتحرك قليلا حتى إذا أيقن خروج ما تبقى بالمثانة بعد ذلك يغسل ثم يقوم يتوضأ، فإذا نزل منه شيء نقط يسيرة هذا معفون عندها عنها عند الفقهاء، معفون عنها. لما؟ لأن هذا يشق التحرز منها، يشق التحرز منها ويصعب أن لا يبقى شيء، فهذا طبيعة الإنسان. لذلك الشريعة جاءت برفع المشقة عن الناس، فعفي عن هذا اليسير. ثم قال ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي. الآن مكان تقضي فيه حاجة في الخلاء يتحول منه إلى يعني يقوم ويتحرك إلى مكان بجانبه، أيضا هذا لا دليل عليه، لكن لما أيضا من باب التحوط، لأنه ربما كان معه ماء أو كان معه حجارة وربما كان تحته الغائط فيؤذي نفسه أو يتأذى من هذا الغائط بسبب الماء ينتشر عليه أو يصيبه شيء بيده أو بقدمه فيتقدم وهو على حاله على جنسته، قالوا يتحول يتقدم أو يعني يتحرك إلى جانب آخر فيستنجي. قال ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، إن خاف، أما إذا لم يخف فلا يستحب ولا يبقى على حاله، باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، لئلا يتنجس، هذا دليل على أنهم يريدون ماذا؟ التحوط، يعني كل هذه العملية من أجل ألا يتنجس الإنسان وألا يبقى في بدنه شيء من النجاسة وأن يقضي حاجته دون أن ينزل منه شيء بعد ذلك. ويبدأ ذكر وبكر، يعني الذكر من الناس يعني الذكر والأنثى، وبكر أي من الإناث بقبل، يعني يبدأ، هل يبدأ بغسل الدبر أو القبل؟ قال يبدأ بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. وتخير ثيب، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه، يبدأ بأيهما شاء، ما حصل به النقاء والطهارة صح. ولكن هنا لما قالوا يبدأ الذكر وبكر بقبل؟ قالوا لئلا تتلوث يده حتى ربما إذا غسل الغائط أصاب يده شيء، فإذا أراد بعد ذلك أن يغسل القبل يصيبه شيء من الغائط فيسبب له قذر أو أذى، فيبدأ بغسل القبل قبل الدبر. ثم قالوا ويكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم، يعني يكره أن يكون معك ورق أو خاتم فيه ذكر الله، أما المصحف فيحرم، لا يجوز إدخاله إلى الخلاء، يجعله يخرجه من جيبه ويضعه ماذا؟ في الخارج. أما الأوراق المحفظة الأشياء التي حرزها الإنسان ويخشى عليها من الضياع لا يجعلها، ولو كان فيها شيء من ذكر الله يجعلها ماذا؟ في جيبه وهو في الخلاء ويخرجها ولا يخرجها وإن كانت تكره. قال ويكره دخوله، أي دخول الخلاء بشيء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة، إلا لحاجة، إذا دعت الحاجة أنه يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله خشية السرقة،
يخشى أنه إذا وضعه في الخارج يسرق، أنه الحاجة تبيح ذلك. لا دراهم عامة عامة العامة العامة الكراهة، إلا لحاجة في الكراهة ترتفع الكراهة، أما المصحف فحرام. لكن المصحف لا يخشى عليه سرقة إلا إذا قال أنا أخشى عليه أن يسرق يدخله في جيب. لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة، الدراهم ما أحد يستطيع يخليها برا، الدراهم كل شيء الدراهم. فالدراهم ونحوها وحرز، حرز يعني واحد عند أبوك ورابط البوك أو عنده أشياء خيطها ويخاف عليها من الضياع، فهذا ما يستطيع أن يضعها أي مكان، تجد يضعها في جيبه. فهنا لو حرز أشياء يعني خيط أشياء أو حفظ أشياء في محفظة أو في شيء تخاط به أو حقيبة، مثل المطارات، كنت في مطار مثلا ما تضع جوازك برا ولا أوراق تضيع، وهي في حقيبة فلا حرج أن تدخل ماذا الخلاء وهي معك. هذه الأشياء المال والأشياء المحرزة تخشى عليها من الضياع لا حرج في إدخالها معك الخلاء. ثم قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، يعني الخاتم من الأدب في لبسه إذا دخل الخلاء يكون ماذا عليه فص، فلا يجعل الفص ظاهر، وربما كان فيه الفص أيضا كلام فيه ذكر الله، فيجعل الفص ماذا في الباطن، يلفه يجعله في باطن يده ويجعلونها إيه وحرز مو خرز، حرز عندك خرز صحح النسخة، هذه نسخة المهدي صح مكتوبة أن صححتها، هي عندي نسخة المهدي بس نسخة هذه ونسخة سلطان العيد ونسخ الباقي لا، عندك هذه خرز ها اشطب الخاء حرز وليس خرز حرز، وهذا منقول عن كلام بعض الفقهاء في الفروع وغيره. قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دونوه، يعني إذا أراد أن يقضي حاجة في الخلاء في الفضاء يرفع ثوبه، لكن لا يرفع ثوبه إلى أن تكشف عورته أمام الناس، لا لا يرفعها عن عورته إلا إذا دنا إذا نزل إلى الأرض وليس وهو واقف، فلربما يراه الناس من بعيد. قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في المبدع، يعني يرفع ثوبه بحيث شيئا فشيئا حتى يصل إلى الأرض حيث لا يراه أحد، أما وهو واقف يرفع ثوبه حتى تنكشف عورته ربما يراه أحد أو ربما قصد أحد النظر إليه، فيكون في ماذا هذا الأمر وأنت تعلم أن أحد يراك يكون محرم كما قال في المبدع، ولعله يجب إن كان ثم من ينظر إليه يجب عليه أن يستر نفسه فيحرم عليه كشفها وهو واقف كما قاله في المبدع، أما إذا كان في دورة مياه لا حرج عليه يعني مغلقة، لكن هنا الحديث عنه إذا كان في فضاء. هذا سيأتينا في الأدب أنه يكره البول واقفا، لكن ليس لا يحرمها سيكشف إذا بال واقفا سيكشف سيرفع يكشف عورته لكنه يبتعد عن أنظار الناس ها يبول واقفا لا لا ينبغي، هذا للحاجة إذا إنسان اضطر إلى أن يبول واقفا بسبب مرض أو بسبب شيء ما، بعض الناس يصاب بسلس يصاب بالتهاب في المثانة لا يستطيع أن يبول جالسا يبول واقفا، هذا المرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرض عنه النهي عن ذلك فيه ضعف، لكنه كان من أدب خلاء عليه الصلاة والسلام كله أنه كان يقضي حاجته وهو جالس، لكن ورد أنه قضى بال واقفا قالوا في آخر حياته لمرض أصابه عليه الصلاة والسلام، أما أن يعتاد على ذلك فلا، لأنه يرتد عليه البول ويصيب أذى. قال الكلام هذا السابق، لا قاله في المبدع في شرح كتاب المبدع، على كتاب المبدع المقنع، شرحه على المقنع ذكر هذا الكلام، يعني من إضافات صاحب المبدع، وهذا نقلا عن الإنصاف، يعني هذا كلام مؤلف نقلا عن الإنصاف، يعني هذا قاله المبدع، هذه عبارة صاحب الإنصاف المرداوي. أيوة. ولعله يجب، هذه كلمة ولعله يجب، هذه هي عبارة المبدع فقط، اللي قبلها لا، اللي قبلها كلهم نفس العبارة مكررة في المتون، لكن هذه إضافة من صاحب ماذا؟ المبدع ابن مفلح الحفيد. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع، عرفت الآن؟ واضحة؟ إن هذه العبارة ولعله يجب إن كان ثم من ينظر له، هذه العبارة قالها صاحب المبدع ابن مفلح، لا ابن مفلح قالها، لكن المرداوي نقلها عن ابن مفلح، ابن المرداوي بعده، المرداوي بعد ابن مفلح. ويكره كلامه فيه، أي في الخلاء، يكره أن يتكلم إنسان في الخلاء ولو برد سلام، وإن عطس وهو في الخلاء حمد بقلبه، يقولون يحمد بقلبه. ويجب عليه تحذير ضرير، يعني إذا كان في الخلاء في الفضاء وهو يقضي حاجته، مر عليه رجل ضرير وأمامه حفرة ربما يسقط فيها، هنا يتكلم، يجوز الكلام، لما؟ لأن فيها حاجة يخشى عليه السقوط. نعم. قال ويجب عليه تحذير ضرير، يعني هذا مثال على إذا احتاج أن يتحدث وهو في الخلاء يجوز، مثلا دخل الخلاء وليس معه لباس فسأل أحدا أن يعطيه لباس، ما في حرج. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، هذه مثال لجواز الحديث وهو في الخلاء للحاجة. قال وجزم صاحب النظم، أي نظم فقه الحنابلة، صاحب النظم معروف عند الحنابلة، قال وجزم، أظن اسمه الحلواني أو شيء، قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، هنا هذه العبارة أنا راجعتها كثيرا، وهو متوجه على حاجته، في الإنصاف يقول وهو متجه على حاجته، وما وجدت أحد يعني شرح أو علق على الروض علق على هذه العبارة، لكن عندي أنا وهو متوجه، عندكم وهو متجه أو متوجه؟ متوجه. في الإنصاف وهو متجه على حاجته، يعني فيها نقلها المؤلف وهو متوجه، وهي في الإنصاف وهو متجه. ما المقصود بهذه العبارة؟ وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش، الحش موضع في الحوش، مثل ما نسميه احنا الحوش اليوم هم يسمونه حوش، هذا الموضع زاوية كانت تقضى فيها الحاجة، يعني تكرمون، ما هي حمام، أمر مكشوف. في السابق ما كان عندهم ماذا؟ كلهم مراحيض، فكانوا يقضون الحاجة خارج البلاد، خارج البيت في الفضاء، وفي في داخل البيت في الحوش أحيانا ماذا يفعلون؟ فقط يتبولون كرمكم الله، فقط البول، والبول يطهره الهواء والشمس، أما إذا قضى حاجته فإنه يحملونها ويرمونها في الخارج. أي طيب، هذا المكان ربما ينشف أليس كذلك؟ وهو في الحوش، في الحوش ربما يأتي إنسان ويرى أن المكان ناشف وجاف من النجاسة لكنه موضع حاجة، فهل يجوز له أن يقرأ وهو في هذا المكان؟ هذا المقصود، فهمتم؟ ليس المقصود أنه وهو يقضي حاجته يقرأ، لا، هو المقصود أنه وهو يقضي الحاجة، لا، هذا المكان لو فرضنا هني حوش، عندنا حوش وفي زاوية الحوش كل من أراد أن يقضي حاجته راح طرف الحوش وقضى حاجته، والمكان هذا ينشف، يصب عليه ماء أو يتعرض الهواء والشمس ينشف، لكن أصبح عندنا متعارف أنه مكان ماذا؟ قضاء حاجة. فهل يجوز للإنسان أن يجلس فيه ويقرأ أو لا؟ قال هنا: وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه إذا كان فيه ماذا؟ أيضا سطحه، كان فيه ظل مظلة، مظلل بمظلة، هذه تعتبر ماذا؟ سطح الحوش. فبعض الأحواش يكون فيها ماذا؟ على أطرافها الناس تحط مظلة، ظل يقعدون فيها، تظللون في ظلها. فهذا المكان يقول صاحب النظم يحرم القراءة فيه وفي موضع. لماذا؟ من باب التنزه، أن هذا المكان لا يليق بالقراءة، اقرأ في المكان الآخر ولا تقرأ في هذا المكان، واضح؟ طيب، قال هنا: وهو متوجه على حاجته، وهو متجه فيه على حاجته. إذا القول بالتحريم متوجه، أي له وجه من النظر، متى؟ إذا كان يقضي حاجته يحرم، لكن إذا ما كان يقضي حاجته ما في دليل يحرم، والمكان طاهر، لكنه مكان تقضى فيه الحاجة، إلا أنه يصب عليه ماذا؟ الماء، كما في فعل العرابي الذي بال في زاوية المسجد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صبوا عليه ذنوب من ماء، طهر أو لم يطهر؟ طهر. فإذا المكان أصبح ماذا؟ مستقذر نوعا ما عند الناس، طاهر لكن أصبح ماذا؟ يتجنبون هذا المكان. فهنا صاحب النظم يقول: هذا المكان الذي اعتاد الناس قضاء الحاجة فيه ولو كان في الحوش، الحوش وليس المراحيض، كان يصب عليها وتطهر، يحرم القراءة فيها، تقرأ في أي مكان آخر. يقول المؤلف: وهو متوجه على حاجته، أي أنه يحرم فيما لو كان يقضي حاجته، فإنه يحرم عليه القراءة في هذه الحال. أما بدون قضاء الحاجة فإنه مكان طاهر فلا حرج في ذلك، وهذا هو الصحيح. صاحب النظم، أيوة، صاحب النظم يعني المرداوي نفسه، نعم، جيد. إيش قال اسمه؟ ما هو؟ إيه؟ إيه هو محمد بن عبد القوي. إيه؟ أيوة هو ابن عبد القوي المرداوي. أيضا أكمل، إيش قال؟
ولد سنة 600
إيه؟ بس إيه هو ابن عبد ال ها؟
له القصيدة الدالية
إيه؟
التي نظمها، التي نظم بها كتاب المقنع.
إيه؟ نظم بها كتاب المقنع أيضا، أيوة. هو ابن عبد القوي المرداوي صاحب الإنصاف، اسمه ابن عبد القوي، أظنه هو إذا كانوا هذا. لكن إذا التبصرة للحلواني، أنا اليوم مررت في أنا أحضر الدرس وفي التبصرة، لعل التبصرة هي للحلواني، عندك إيش يقول التبصرة لمن؟ الصفحة اللي قبلها ما ترجم له؟ عندكم في نسخة المهدي؟ ها؟ ترجم له؟ هو الحلواني؟ صاحب التبصرة حلواني، نعم. إذا الحلواني هو صاحب التبصرة والنظم هو المرداوي. إيه كلهم حنابل. نعم. تفضل. ها؟ تحرم القراءة، قراءة الكتب أو قراءة القرآن، أي قراءة عام.
لكن يمكن جاهل هذا، ما عليه،
يعني هو الآن هذا الكلام ما في عليه دليل. طيب، قال أنه مكان مستقذر وتقضى فيه الحاجات، تقول الآن طاهر، طهره الهواء والماء والشمس، مكشوف، نعم مكشوف. لذلك كما قلنا في حادثة الإعراب الذي بال في المسجد، طهره بالماء. وحديث المرأة التي قالت: يا رسول الله أطيل ثوبي، قال: لعله يعلق به شيء من النجاسة، قال: يطهره ما بعده، فالهواء والتراب يطهره. ولذلك قال: هذا متوجه على حاجته إذا كان يقضي حاجته، أما بدون قضاء حاجة ويجلس القراءة وهو يعني ما هو يقضي حاجته، يعني نعم ما في حرج، لكن إذا كان يقضي حاجته فإنه لا يتكلم ولا يقرأ. قال ويكره بوله في شق في شق بفتح الشين ونحوه كسرب أو سرب كسرب وهو يعني سرب شق يعني بفتح الحرف الأول وهو يعني كأنه يقول لا يصح قولها شق لأنه الذي أكثر ما يستعملها الناس ماذا أو يقول الناس شق وشق فيجوز أو يقول هي الشق أصح كأنه يشير إلى أنه الشق أصح ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض يعني الجحر الشق هو ماذا الجحر ولكنه الجحر إذا كان كبير والشق إذا كان صغير لا ينتبه لها الإنسان ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة طبعا هذا الشق أو الجحر ربما يكون فيه دواب فتؤذيه فلذلك أيضا لا ينبغي له فعل هذا الأمر حتى لا يتأذى بالبهائم ولا يؤذيها ولا تؤذيه ويكره بوله في إناء بلا حاجة أيضا يكره أن يبول في إناء يضع إناء خاص للبول بلا حاجة إذا كانت هناك حاجة يجوز تكرمون في المستشفيات يضع للمريض الذي لا يستطيع القيام إلى دورة المياه نربيش أو يوضع له كرمكم الله مبولة أنبوبة هذه إناء فإنه توضع عند الحاجة فهذه يجوز إذا كان الإنسان مريضا أي أحسنت وأحيانا تتخذ في التحاليل للبراز أو للبول نعم صح ثم قال ومستحم غير مقير أو مبلط يعني مثل ما نسوي حنا اليوم حنا دورات المياه كلها ماذا كلها برسلان وسيراميك يقول ومستحم يعني مكان الاستحمام مكان الاستحمام اليوم عندنا نحن كرمكم الله فيه تصريف والمجاري فيها تصريف يعني دورة المياه عندنا المغسلة والمرحاض والمسبح كلها فيها تصريف في السابق لا يوجد كانوا المكان الذي يستحمون فيه لا يقضون فيه الحاجة قضاء الحاجة في الخارج أو يكون فيه مرحاض كما كان في عند أهل الشام مراحيض في بيوته لكن مكان الاستحمام بجانبه فمكان الاستحمام في السابق ما يضعون فيه ماذا تصاريف ما يصرف فلو بال فيه ماذا سيكون سيبقى بخلاف المرحاض يكون فيه مجرى تصريفه مجاري فهذه لا الأماكن هذه قال مستحم غير مقير أو مبلط لأنه إذا كان فيه تراب ممكن يمشي يجف لكن المقير والمبلط فيه بلاط والمقير كما قلنا لكم من القار والقار مادة نفطية كانت تستخدم في مثل الدهان يدهنون فيها الأشياء فتكون ماذا طبقة هذه تجف فتصبح مثل ماذا مثل القار ما الحين مثل القار هذا يعني تستعمل فيها تدهن فيها الأماكن فتكون مثل البلاط فيقول هنا يكره أن يبول في هذه الأماكن المبلطة والمقيرة لأنها يبقى فيها البول ولا يمشي أما إذا كان لا يوجد فيها شيء من ذلك وكان تراب فالتراب يمشي معه التراب يجف معه تصب عليه ماء خلاص يذهب في الأرض لكن هذه الأشياء لو صببت عليها ماء وفيها بول كرمكم الله ممكن يتكاثر البول مستحم يعني مكان الاستحمام لا الكراهة في المقير ومستحم من غير مقير أو مبلط ويكره بوله في شق ونحوه عرفت وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مغير ومبلط أيضا يكره إذا كان ومستحم غير مغير أو مبلط إذا كان مبلط ومغير يكره يعني أما إذا كان لغير ذلك فإنه لا مانع للحاجة يعني إذا كان غير مبلط وغير مغير وغير مبلط للحاجة يجوز إذا كان تراب لكنه مكان استحمام للحاجة يكره يعني ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ويكره في مستحم أيضا ويكره في مستحم لا يعني لا لا هنا إذا كان غير مغير وغير مبلط يكره وإن كان يمشي يكره يعني إذا أراد أن يقضي الحاجة بول لا يبول في مكان الاستحمام حتى لو كان تراب فإذا كان مغير ومبلط يكون أشد أرأيت يعني إذا كان غير مغير كان غير مقير ومبلط يعني تراب رغم أن الماء يذهب البول فيه ولا يكاثره يكره فمن باب أولى إذا كان ماذا مبلط ومقير نراجعها في الإنصاف والعراجع القصد هنا ذكر الأماكن التي يكره فيها البول في الشق لا يحرم لكن يكره ونحوه أيضا يكره أيضا في الإناء لأنه الآن جعلها مثل الأواني الاستحمام جعلها مثل الإناء ومستحم غير مقير أو مبلط إلا إذا كان المبلط والمقير فيه مجرى إذا كان فيه مجرى مثل عندنا نحن لا حرج لكن إذا ما كان فيه مجرى سيكون موجود فهنا ربما يعني يحرم حتى لا يكثر لكن إذا كان غير مقير وغير مبلط وهذا مكان استحمام وبال فيه الإنسان ربما يأتي آخر ماذا يريد أن يستحم فإذا استحم زاد البول عليه أرأيت فإذا يكره أن يبول في الاستحمام يبول كرمكم الله في موضع البول وهو المرحاض أما الاستحمام فيجعل فقط الاستحمام أرأيت فإذا كان مقير ومبلط وكان له تصريف نعم يمكن لعل المؤلف يقصد إذا كان له تصريف ما في حرج لكن إذا ما كان له تصريف تشتد ماذا الحاجة إلى النهي لأن البلاط يبقي ماذا البول ولا يذهبه والتقير يعزل ما فوقه عن ما تحته لكن إذا كان فيه تراب لا ينعزل يذهب يجف وإليك ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه هذا أيضا من الكراهة لا زال في ويكره ويكره ثم قال ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي باليمين أي بيمينه لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه طبعا يكره استنجاؤه واستجماره الاستنجاء كما قلنا هو غسل الخارج من السبيلين بالماء والاستجمار مسحه بالحجارة فيستعمل يده اليسرى وليس اليمنى واستقبال النيران أي ويكره أيضا استقبال النيرين الشمس والقمر أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى لكن لا يوجد دليل لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة واستدبارها فإذا نهى عن استقبالها واستدبارها ماذا ستفعل ستتجه إلى الجهات الأخرى الجهات أربع إما شمال وجنوب أو شرق وغرب فإذا كانت القبلة شمالك وجنوبك تضطر أنك ماذا تكون شرق وغرب تستقبل النيرين وتستدبرهما إذن هذا الكراهة لا دليل عليه لا دليل عليها ثم قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان يعني في الفضاء هذا الأمر ورد فيه نهي أنه يحرم أن يستقبل القبلة ويستدبرها وهو في الخلاء في الفضاء، يعني في غير البنيان. سيأتي الآن إذا كان في البنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني لا يستقبلها ولا يستدبرها، ماذا يفعل؟ ينحرف عنها. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، طالما أنه غير مستقبل القبلة انحرف عنها ولو شيء قليل يكفي. وحائل، ها هنا يدل على أنه يرى إذا كان بينك وبين القبلة حائل أو كنت في بنيان فإنه ماذا؟ لا يحرم. قال: وحائل ولو كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل إشداد الذي يوضع على الدابة على الإبل على الركوب، ويكون أوله وآخره خشبتين. هذه الرحل هي الخشبة التي تكون على هذا الرحل أو في آخره، فهي عبارة عن نصف ذراع، نصف ماذا؟ ذراع. فممكن أن يجعل بينه وبين القبلة ما يستره على قدر نصف الذراع فيكفي فيه ولو استقبل القبلة، ولو كمؤخرة الرحل، ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني لا يلزم أن يكون قريبا من هذه مؤخرة الرحل، بل يكفي أن يجعلها بينه وبين القبلة. ثم قال: ويكره استقبالها حال الاستنجاء، يعني إذا غير موضعه قضى حاجته هنا وأراد أن يستنجي بجانبها، فهنا أثناء قضاء الحاجة يحرم، لكن عند الاستنجاء أي عند غسل السبيلين يكره استقبالها حال الاستنجاء. ويحرم، هنا فقرة جديدة، قال: ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وهذا الأمر ورد عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يكره، وهذا هو الذي ممكن أن يقال، أما التحريم فلا دليل عليه. لبثه، ويحرم لبثه فوق حاجته، أي لا يبقى في الحمام فوق الحاجة، الحمام موضع قضاء حاجة يخرج، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء أيضا، كثرة الجلوس مضر يقولون يسبب بواسير. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، يعني الطريق الذي يسلكه الناس ويمشي فيه الناس ولا زالت الناس تمشي فيه، فإنه ماذا؟ يحرم التغوط فيه وقضاء الحاجة والبول، لأنه سيؤذي ماذا؟ سيؤذي الناس. وظل نافع أيضا يحرم في ظل ماذا؟ في ظل نافع. ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس أيضا، وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع كله يحرم. ومثله متشمس بزمن الشتاء، متشمس بزمن الشتاء أي المكان الذي يجلس فيه الناس للدفع في وقت الشتاء، هذه أماكن يرتادها الناس يجلسون فيها مشراق مثل ما يقولون. ومتحدث الناس يعني المجالس التي تكون في الطرقات، يحط لهم كراسي، يحط لهم دكة أو مكان يضعون فيه حجارة يجلسون عليها الناس، يعني أماكن التي يستريح ويجلس فيها الناس، يحرم قال البول والتغوط فيها. وتحت شجرة عليها ثمر لأنه يقذرها، أيضا هذه أشجار ينتفع فيها الناس، فالذي يقضي حاجته في هذه المواضع ماذا؟ يتعرض لأي شيء، لدعاء الناس عليه، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا إياكم واللعانين. قيل: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتغوط في أو يقضي حاجته في طرقات الناس ومواردهم، هذا يتعرض ماذا؟ اللعن، الناس يقول لعنه الله لعنه الله، فحتى يتجنب لعن الناس عليه ألا يفعل هذا الأمر، وهو قضاء الحاجة من الغائط أو البول في الطرقات وأماكن جلوس الناس وظلهم وتحت الأشجار. وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا، أيضا في مكان الماء لأنه سينجس الماء. قال: ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء، يعني يبدأ ماذا؟ بالحجارة ثم الماء، يجمع بينهما لفعله عليه الصلاة والسلام. ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمار والماء، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس يعني بدأ بالماء ثم بالحجارة ماكو فائدة، الحجارة يعني يكون معها شيء من التراب أو شيء، فالأفضل أن يؤخرها. فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار، الاستجمار يجزئ لكن الأفضل الماء، لكن الاستجمار مسح ما يخرج من السبيل بالجمار أي بالحجارة يكفي يجزئ حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أي الإلية مقعدة الإنسان، أو يمتد إلى الحشفة أي إلى ذكره امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. هذه كلها قالوا يجزئ الاستجمار ما لم يفحش الغائط أو البول على الإنسان ويتعدى موضع خروجه من الدبر. فكما نقول ممكن يكون مع الإنسان إسهال كرمكم الله وينتشر في جسمه عند قضاء الحاجة، ماذا يفعل؟ اضطر أنه ما يكفيه الحجارة، اضطر أن يستخدم ماذا؟ الماء. هنا يجب عليه ماذا؟ الغسل بالماء، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة ويمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه، أي لا يجزئ هذا الخارج المتعدي إلا أن يغسله إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل. الخنثى المشكل هذا الذي له ذكر أنثى وله ذكر، له عضو أنثى وعضو ذكر، وربما يخرج منه البول من هنا أو من هنا. ومخرج غير فرج أي أيضا ربما يكون معه شق في بطنه فيخرج منه شيء. وتنجس مخرج بغير خارج أيضا كأن ينتشر عليه شيء من النجاسة على بقية جسمه، فهنا يجب عليه غسله بالماء ولا يكفي فيه الحجارة. ثم قال: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. هنا أذن،
الله
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، يعني لا تتكلف المرأة في أن تغسل النجاسة والجنابة التي تكون في داخل عضوها، يكفي أن تغسله ماذا؟ ما خرج منها من الخارج، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، يعني الحشفة هي الختان الرجل، ذكر الرجل يكون عليه عند ولادته يكون عليه هذا الختان الحشفة، فربما تكون عليه موجودة لم تقطع أو أنها تنبت عليه، فهذا يسمى الأقلف غير مفتوق، فتتجمع فيها شيء من النجاسات، هل يغسلها من الداخل وهي فيها مشقة عليه غير مفتوق؟ فهذا لا يلزم، يكفي أن يغسلها من الخارج. ثم قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق، يعني إذا أراد أن يستجمر بأحجار أو بورق أو بمناديل كما نسميها اليوم، ها مناديل والورقية أو مناديل من خرق أو غيره، أن يكون ما يستجمر به طاهرا، أن تكون هذه الأشياء طاهرة مباحا منقيا غير عظم وروث، أما العظم والروث فإنه نهي عن الاستجمار بهما، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح النهي عن الاستجمار بعظم أو روث ولو طاهرين، يعني لو كان العظم والروث طاهر لا يستجمر به. وطعام أيضا، والطعام ولو لبهيمة، يعني ولو كان الطعام لا يأكله الإنسان تأكله بهيمة أيضا لا يجوز، ومحترم أيضا الأشياء المحترمة لا يجوز، ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة، كأنه يجلس خلف بهيمة ويقضي حاجته فربما يريد أن يمسح بها فلا يجوز، وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، يعني كل ما ذكر من هذه الأشياء المحترمة العظم والروث والطعام والكتب والمتصل بالحيوان كلها يحرم الاستجمار بها. ها؟ لم يجد غيرها؟ لا سيجد إن شاء الله. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطرقا أو حشيش رطب، أيضا هذه الأشياء تعد من الأشياء الرطبة أو الأشياء المحترمة أو الأشياء التي ينتفع بها الإنسان أو الحيوان، كل شيء ينتفع بها الإنسان والحيوان لا ينبغي الاستجمار به. ثم قال: ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وفي رواية نهى عن الاستجمار أمر بالاستجمار وترا، يعني الوتر الثلاثة فما هو والخمسة والسبعة إلى آخر، فلا يكفي واحدة، نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث، فدل على أن الوتر هنا الثلاث فأكثر، ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ، فأكثر إن لم يحصل بثلاث، يعني إذا ما اكتفى بثلاث ولا زال فيه واستعمل الرابعة لابد أن يستعمل ماذا؟ الخامسة، وإذا استعمل السادسة لابد أن يستعمل السابعة، ولا يجزئ أقل منها أي أقل من ثلاث، ويعتبر أن تعم كل مسحة ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، يعني لابد المسحة الواحدة يعمم فيها المحل أي موضع الخارج، ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، ثلاث أحجار إن لم يجد ثلاث أحجار، إذا كانت الحجر الواحدة لها ثلاثة رؤوس فإنها تكون بمثابة ثلاثة أحجار، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، لأنه ليس كالماء فإن بقي يسير لا يضر، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم. ها؟ بحقيقة شعب، شعب يعني الرأس، الحجر الذي يكون له ثلاث رؤوس. الرأس هذا شعب يسمى. طيب ما هو القدر المجزئ فيه؟ قال وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وبالماء عود خشونة المحل كما كان، يعني كيف يحصل الإنقاء بالماء؟ أن يعود الماء المكان ماذا؟ خشن كما كان قبل ذلك، يعني ينقي الماء كل شيء. خشونة، وبالماء عود خشونة المحل. عندكم ماذا؟ إيش عندكم؟ إيه، جيد، صحيحة بالعبارتين صحيحة. وبالماء عود المحل كما كان، أي قبل نجاسته، وخشونته أي أيضا تنقيته مما يصيبه، مع السبع الغسلات، يعني كما كان مع السبع الغسلات، يعني لأنهم حنابلة يرون أن النجاسة تغسل سبعا. ويكفي ظن الإنقاء، ويكفي ماذا؟ ظن الإنقاء، يعني هذا الموضوع ما يراه الإنسان، لكن يكفي الظن، العمل بالظن. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابع زاد خامسة وهكذا، يعني إذا استعمل الجمار ثلاث مرات ثم زاد واحد أربع فلا بد أن يقطعه، أي يكمله إلى خمس بخامسة، وإن كان استعمله خمسة ستة مرات لا بد أن يأتي بسادسة، وإن كان قد اكتفى بالرابعة والسادسة لا بد أن يأتي بالخامسة أو السابعة. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر. قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، يعني إذا قضى حاجته فلا يصح أن يتوضأ قبل ماذا؟ أن يغسل ما أصابه. يجب الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء إذا كان قد خرج منه شيء من الغائط أو البول من السبيلين إلا الريح، فإذا خرج منه الريح لا يلزم منه الاستنجاء والاستجمار، فيكفي أن يتوضأ مباشرة والطاهر. وأيضا الطاهر الذي خرج منه كان يبلع معدن من المعادن ذهب أو نحاس فخرج كما هو فإنه طاهر. وغير الملوث أيضا إذا خرج هذا المعدن أو بلعه طاهر المعدن، وخرج كما هو يعني ليس عليه شيء من الغائط فإن هنا لا يلزم الاستنجاء، لكن لو خرج مع شيء من الغائط لزمه الاستنجاء. ولا يصح قبله، أي لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، فيكون ماذا؟ ناقضا، لأنه سيمس ذكره وفرجه. قد ورد في ذلك أنه يعتبر ناقض. أيضا النجاسة لا بد أن يزيلها، وكذا هكذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي قبله، أي قبل الاستنجاء بماء حجر ونحو. وضوء ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، الوضوء والتيمم لا يصح إلا بعد الاستنجاء، لحديث المقداد متفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. بقي شيء على الإقامة؟ طيب. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعلق عليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.